أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغليظ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على طيب الوجود وعطر النور محمد وعلى آله طيب الأثر. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القنوت، قنوت صلاة الجمعة، وأنه أقوام الأصحاب فيه أربعة، بينما العامة إما لا يقولون بالقنوت فيه، طبعا لا يقولون القنوت بالقنوت، العامة لا يقولون بالقنوت في الصلاة. المشهور عندهم عدم القنوت في الصلاة مطلقا، لا قريبة ولا نافلة، إلا إذا نزلت نازلة، يعني حدث خطير في المسلمين يضطرون إلى الالتجاء إلى الدعاء. سبحان الله، كأنما عندهم الصلاة جفاء، ما في طلب دعاء إلا إذا اضطر البشر. هو هذا طبعا سياسة كما مرة، سياسة أن لا يكون معارضة للسلطات. على أي تقدير، فالمشهور عندهم إذن أن الدعاء فقط على القنوت فقط في صلاة الصبح أو الوتر. المشهور بالحمد والمالكية والشافعية والمجرة وغيرهم، والوتر والوتر فقط، الحنفية خصوا القنوت بالوتر فقط. الشافعي لديه قول من كل الصلوات، احد قوليه. المهم معروف عند العامه اذا ولم يستثنوا صلاه الجمعه، وضعوها نفس الشيء بين صلاه الجمعه، ليس فيها قنوت الا في النازله او قنوت واحد. بينما اقوال علماء الاماميه ماذا؟ اقوال علماء الاماميه كما مر بنا علي بن ضويح ابو الصدوق، وهو الصدوق الذي يعبرون عنه، والشيخ المفيد المقرن يذهبان الى ان القنوت واحد في الركعه الاولى قبل القراءه قبل الفصول. الصدوق ايضا يذهب الى ان القنوت واحد، لكن بدل ما يجعل الركعه الاولى يجعل الركعه الثانيه قبل الفصول. اذا فالقول الاول والقول الثاني كليهما يذهبان الى ان القنوت واحد، إلا أن أحدهم يجعل على الركعة الأولى قبل الركوع، الثاني يجعل على الركعة الثانية قبل الركوع. القول الثالث والرابع، القول الثالث قول ابن أبي عقيل وأبو الصلاح الحلبي، يجعلان القنوت قنوتان وكليهما قبل الركوع، الركعة الأولى والركعة الثانية. القول الرابع قول مشهور أن القنوت قنوتان، إذا في اشتراك من الثالث والرابع، أنه أن القنوت قنوتان، ولكن قنوت الركعة الأولى قبل الركوع، وقنوت الركعة الثانية بعد الركوع، هذا هو المشهور. الروايات على ألسن وعلى طوائف، اللسان الأول يطابق دعوة المشهور أن القنوت في صلاة الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع. في صحيح زرارة، صحيح زرارة أبواب القنوت الباب الخامس الحديث الرابع، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قال على الإمام فيها، أي في صلاة الجمعة، على الإمام فيها قنوتان، قنوت في الركعه الاولى قبل الركوع وفي الركعه الثانيه بعد الركوع الصريحه في مسار قول مشهور له القول الرابع ومن صلاها وحده هي صلاه منفرد هي صلاه الظهر لم تكن التعبير في الروايات صلاها وحده مرت عندنا عده روايات ان الصلاه عند الزوال يوم الجمعه بالدقه ليست صلاه الظهر هي صلاه الجمعه غايه او صلاه الجمعه ان اتى بها في الخطبتين وكذا هي صلاه الجمعه مصطلحه والا يؤتى بها اربع ركعات لكن عندما يؤتى بها اربع ركعات كالظهر لانها ظهر كثير من الروايات ما تجعل حقيقة صلاة الجمعة الأولى صلاة الظهر بمنزلة الظهر حتى لو أتي بها فرادى حتى لو أتي بها أربع ركعات جماعة من يوم خطوتين يعبر عنها صلاة الجمعة ما هي حقيقة صلاة الجمعة فهي صلاة الجمعة وليست صلاة الظهر. نعم إن لم تكن مع الخطبتين والشرائط حينئذ بمنزلة الظهر وليس الظهر مع الإمام. عدة روايات قاتلة. هذا وإن لم يكن في فتاوى المتأخرين تشخيص العقالة، لكن المتقدمين عندهم مشاكل لتعبير الروايات. لاحظوا هنا حتى الآن كثير من روايات صلاة الجمعة ليس فيها صلاة الجمعة فيها عندما يزول من يوم الجمعة عند زوال من يوم الجمعة هذا صحيح هنا مثلا هذا التعبير على الإمام فيها في الجمعة لم يكن صلاة الجمعة على كل قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها تلك الجمعة صلاها وحده عليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع طبعا هذا الزيل الشاذ ما عمل به أحد ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع هذا لم يعمل به أحد وهذا شاذ لأن القنوت في الأربع ركعات أو في منفرد مسافر المهم أن يأتي به في الركعة الأولى لم يذهب إليه أحد فهذه رواية شاذة مع أنها رواية ابن عمر لكنها شاذة غير عن الشاذ على كل شاذ من خلاف مستطيل الروايات ولم يعمل به احد لذلك هذا معنى ان الشاذ ليس على ضعيف اصلا عموما يستعمل لفظ الشاذ في الخبر الصحيح والمعتبر لم يعمل به احد ترك العمل به مخالف لروايات اخرى ولذلك ذكرنا ان الشيخ الطوسي عندما يقول روي به الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه روايات شاذه على محل الأشرف وصلت إليه الشهيد الأول وصلت إليه على اعتراف لأن سند معتبر شذوذا يدعون باعتبارنا مخالفته لروايات مستفيضة لم تتضمن الشهادة الثالثة في الإمام والإقامة هذا الشذوذ أجاب عنه والد المجلسي المجلسي الأول رحمة الله عليه في رواية مستقيمة يقول روايات الأذان والإقامة ليست متفقة على عدد معين في روايات الأذان والإقامة بغض النظر عن روايات الشهادة الثالثة فيهما نفس روايات الأذان والإقامة مختلفة الفصول عددا وكيفية كيفية وعددا وعلى ذلك مختلفة أشد الاختلاف فأي شذوذ لهذه الروايات الشاذة
وعندنا جعلنا روايات كثيرة صالحة تحيي على خير عمل شاذة من عمل بها أصلا وكان عملوا بها لغاية الأرض لم يحملوا بهذا المقدار من مضمونها الذي لم يتضمن تحيي على خير عمل وجعلوا شاذة. أول الروايات التي تضمن تحيي على خير عمل فيها نقص من جانب آخر أكمل من بعضها مع بعض على كل اصطلاح الشاذ. المهم هذه الرواية في البيت هنا في المقام شاذة وإن كان في أصل صدر الرواية مطابقة لفكر المشهور في القنوص. كذلك موثق سمان أيضا في أبواب القنوص الباب الخامس في حديث الثامن أيضا متضمن لبيان أن القنوص قنوتان في صلاة الجمعة في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع. طبعا لو أردتم بس نحن وظاهر هذه الرواية ظاهرة على الإمام فيها في مقابل المنفرد قد يقال سواء صلاة جماعة يوم الجمعة فيها قنوتان أو صلاة جمعة في يوم الجمعة فيها قنوتان، لأن المقابلة بين صلاة الجماعة مطلقة وصلاة المنفرد مقتبلة وإن لم يفتي بذلك الفقهاء. ولعل الخلوق يمكن جعل انه اسلم او ابن بابويه لانهم يشتون بنفس الروايه. اي مره الروايه الثالثه من هذه الطائفه موثقه ببصير ايضا الباب الخامس الحديث شفار من عشره موثق بي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال ساله بعض اصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعه فقال له في الركعه الثانيه في ابتداء شوف جواب الامام دققوا هذه الروايه هي فيصل في طوائف المقام وليس هي من الطائفه الاولى لكن مفادها في مفادها حاكم مفسر وغالبا في الابواب هكذا الابواب المشتمله على تعارض الروايات الروايه المفصله او المفسره او التي فيها التي فيها تبيانا متعدد الجهات والحيثيات. هذه الرواية التي تكون بهذه الخصوصية غالبا تكون هي الحكم الفاصل في الطائف. مثلا قد تأتيك رواية حسنة وليست صحيحة ولا موثقة أو قوية أضعف من الحسنة. شو ما قوية هي أضعف من الحسنة؟ قوية يعني الممدوحين من غير ابن عشرة العظمة معناها قوية. لو كانوا موثقين تسمى موثق كلاما مدوحين تسمى ماذا؟ قوية. كما أن الموثقين من الإمامية تسمى صحيحة المدوحين تسمى حسنة.
فدرجات القوة عند الأعلام صحيحة ثم موثقة ثم حسنة ثم قوية، هكذا الدرجات. نعم، فربما تأتي في باب رواية حسنة قوية أو حسنة بعد ضعفا القوية، لكنها تشتمل على تفصيل أو على تعدد ألوان حرية تكون في نهاية الحسنة. بل قد تأتي لنا رواية ضعيفة، ضعيفة ليست لا حسنة ولا قوية، فيها تفصيل وفيها قواعد تكون شاهد جمع بين الروايات. وبالتعبير أستاذنا رحمة الله عليه السيد الرحمن يقول كثيرا ما روايات ضعيفة تكون هي حلال المشكلات. لما؟ يعني تعطيك فطنة في كيفية الجمع بين دلالات الروايات. وهذا أمر مهم يا أخوان من فوائد الصناعية المهمة للرواية الصحيحة، حتى لو لم تكن أنت تعتمد عليها، على أقل تقدير تعطيك تنبيه لكيفية الجمع الدلالي بين ألسن طوائف الروايات. لذلك الخبر الضعيف أقل تقدير أن تكون فائدة تصورية، ولا ما تكون حجة تصورية، حجة يعني تصورية لكن له فائدة تصورية. فائدة تصورية ماذا؟ أنت تبحث عن الدليل البرهاني وراء التصور، وهذا ما إذا يذكر أخوان الرؤية من رؤية الشخص المعصوم في المنام ليست بحجة تصديقية، لكنها ماذا؟ منبهة تصورية. النبي رؤياه واحد، المعصوم رؤياه واحد، أما الأشخاص المعصومين رؤياهم ماذا؟ ليست برهان ولا حجة شرعية. زي القرآن المبين إذا لا تصدق، لا في مقدار منبه تصوري. بعض الأعلام رحمة الله عليه علامة الطبري يقول حتى، وكلامه صحيح، حتى أغراض الأحلام منبهة. أغراض أحلام، أغراض الضغط جمع ضغط. لما سميت الله أحلام؟ يعني ضغط يعني باقة كوكتيل خلطها صارت مرقة تنسي، صارت مرقة تنسي مخلوطة. بس لما نميزة الشبيك وين؟ الجعفر وين؟ الكاس براوين لما جرى؟ يعني ماذا في تعبير رؤية كذي؟ حتى لو كانت رؤية شيطان مين؟ شنو رؤية شيطان مين؟ يشوفت أي شيطان أثر عليه، وين زاوية الضعف اللي أثر عليه؟ أو حديث الناس يلتفت أن أي قوة من الرؤية تمثل نظام، ينتبه إلى أن أي قوة نبيه هي مستورية الآن عليه لشان فرقه. نخول رؤاه دائما صادقة، أغراض أحلام من الناس أو من الشيطان. الشخص الخبير في رياضة الناس وتربية الناس وتأديب الناس ينتبه اليوم هو عند النزول أو عند صغوري، حتى لو كانت شيطانية تجد هذا النزول المنبش لو تتأذن فرد فيه المقصود أيها ما كان. فالتصور منبه، وإن كان تصور شيطاني أيضا منبه، أقل بدل بهذا المعنى. لابد من الوصول لتصديق واحد. والكلام طويل يخرجنا عن المحل. على كل الرواية الضعيفة أنا شفت لها إلى الجانب الأمور وحدات الرؤية الضعيفة. أكون الرواية الضعيفة، الرواية الضعيفة أقل ما فيها أنها تثمر تصورا. ما تتصور؟ أنت إذا معقد مو غلط. تصور شيء وسع بالك وسع قلبك وسع أفقك. لماذا لا يوضع بعد ما الاسماء؟ ما يلقاها؟ ليش ما تتقاها؟ ليش ما تتقاها؟ انت إذا حيلين وحيلين وكانتهم مدريد قل أحد الفقهاء تسمع عليه رواية ضعيفة لمكتمل إسناد المعصوم ما تسمعها. عجيب شو القصة؟ هي يا الله. فإذا أقل ما تتقاها الضعيفة الآن لاحظوا موثقة لبصير الفقهاء. أنا ذكرت هاي الأمور يا أخوان هي الشر المهنة فضلة الصناعية. لا يغفلنكم أحد أو يغافلنكم أو يغفلنكم هذه من النقاط من أسرار النعم عند الأغلب بيضا موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له في الركعة الثانية نحبج رب الإمام كدان خصا قنوت لقنوت واحد فقط في الركعة الثانية أي بداية رب الإمام صلى الله عليه وسلم فقال له لو رفيع قال الإمام قد حدثنا به بعض أصحابنا أن تشقل له في الركعة الأولى شو الجواب يا الآن بينه وثانية سيدي ولا تجاوب معهم في الركعة الأولى أنك قلت لهم في الركعة الأولى فقال في الأخيرة جواب مبهم موري لما بعدين تحدثها في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى رجل منهم قال يا أبا محمد الأولى والأخيرة فقال له أبو بكر بعد ذلك قبل الركوع أو بعد ذلك فقال له الله عز وجل على الإسلام كل قنوت قبل الركوع إلا بالجمعة فإن الركعة الأولى القنوت هي قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. هذه الرواية تنصب على أساس أن يعني أجوبة الأئمة أنه في الركعة الأولى فقط أو أجوبة الأئمة أنه في الركعة الثانية فقط لكل المستقيم يقول عما أخاف ما يقولون به يعلمون في الأولى والثانية مرة ثانية. إذا نقول هذا الرواية الحكم والمشخص وإن كانت الطائفة الأولى مطابقة للدعوة المشروع الطائفة الثانية الطائفة الثانية من الروايات ما دل على أن القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع فقط ما دل على أنه في الركعة القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع فقط. ماذا؟ كصحيح معاوية بن عمار هذا أيضا في أبواب القنوت في الباب الخامس الحديث الأول قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى لاحظوا لم يقل صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إماما تعامل عن الظالم طبعا يوم الجمعة نعم ليس الضوء لأن ما في إلا الضوء في الوقت نعم
الرواية الأولى
في منزلة الظهر إذا ليس الظهر في المقابلة بين المنفرد ومن هو الإمام الجماعة فقال هي مؤاخذة على المتأخرين ومتأخرين الآخرين. إن هذا القول لم يوجد في الشرع، بين القدماء موجود. أنا قلت صلاة يوم الجمعة الأولى. حتى في الرواية عندها أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقنوت في يوم الجمعة فأبقاها في يوم الجمعة. في الرواية قرأناها سابقا صحيحة زرارة قال وقوموا لله قانتين وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في السفر. بس في السفر مو صلاة الجمعة، صلاة الجمعة الصلاحية يعني عند السفر. فقنت فيها وتركها على قرية السفر وفي الحمص. على كل ظاهر الأدلة أن الصلاة الأولى يوم الجمعة ليست الظهر حتى لو أتى بها المصلي أو أربع ركعات بمن الظهر، هي حقيقة صلاة الجمعة لها خصوصية خاصة. على كل لا صلاة جمعة أريد أقول الإصطلاحية عند الفقهاء، هذه الإصطلاحية عند الفقهاء بحسب الأدلة بخطبتين وركعتين بشرائط إذا توفرت الشرائط، وإلا نفسها تتبدل إلى أربعة جماعة وانفرادا. لكن حقيقتها ليست ظهر حسب بيان الرواية، هي صلاة يوم الجمعة أو صلاة الجمعة هكذا تكون من جهة الظهر. طبعا هي خصوصية جمعية الجمعة، لذلك يجهر فيها بخلاف الظهر. لذلك تقدم صلاة التي من جهة الظهر تقييد وتعبير الرواية، هذه الصلاة التي يأتي الإنسان أربع ركعات منفردا أو جماعة أربع ركعات بدلا بتوفر الشرائط أو لم يأتي بها ركعتين يقدمها على بقية المسجد بصلاة يوم الجمعة يؤتى بها عند الزواج لا بعد الزواج أو بعد مرور براء من الزواج. نعم هذا التأخير ليس استحباب أول، وإنما حيفة حائطة هي رب احتمام في هذا الجمعة، وإن بالعكس حسب الحكم الأولي مضى عن احتياط في الحكم الأول يوم الجمعة المسارعة إلى أداء الصلاة سواء رباعية أو يعني بكرة صلاة الجمعة. ولذلك صلاة الجمعة خطبة صلاة الجمعة كما هو صحيح لدينا تبع المقدمة خطبة صلاة الجمعة مرت بها قبل الزواج تبدأ، بحيث عندما ينتهي من الخطبتين رسول الله صلى الله عليه وسلم دعبه هكذا كان رسول الله ينتهي من الخطبتين ينتهي من الخطبة الثانية والزوال حصل، فيأتيه جبريل يقول قد زالت الشمس فينزل من الخطبتين ويصلي ركعتين صلاة الجمعة. خطبتين صلاة الجمعة عند القدماء مشروعيتهم قبل الزوال، نعم يشرعان بعد الزواج لكن هذا تأخير في وقت صلاة الجمعة عكس ما هو متعارف عند المعاصرين في فتاوى. اي نعم، وهذا هو المشهور لدى القدماء طبقات الى حتى الحكم حلي يلتزم بها، وكثير من متأخرين اعصار شويه. نعم مبادره الى صلاة الجمعة يعني سواء رباعيه او ثنائيه حث عليه شديد جدا. صلاة في الظهر في الأيام غير الجمعة بعد الزوال، أما صلاة الجمعة عند الزوال في المقارنة هذا في فرق معه على كل حتى في حد مشروعية في شهر أيام الجمعة تبدأ مشروعيتها بعد الزواج، فضيلتها بعد الفراق، أو شيء لمن يسري نافلة. بينما مشروعية الصلاة الأولى يوم الجمعة مشروعيتها عند الزواج، حتى في حد في بدء حد المشروعية في الكلام. على كل صوت الأدلة كلها أنه هذه صلاة جمعة بهيئات مختلفة، للرباعية تكون من الدين الطور في الساعة الحرب. نرجع إلى الطائفة الثانية، الطائفة الثانية هي الرواية الدالة على أن القنوت واحد وفي الركعة الأولى قبل الركوع. في صحيح معاوية بن عمار قال في نقل عبد الله عليه السلام يقول: في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى. وإمام هذا صار بشرائط أو بشرائط الجمعة أولى، إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا هي غيره. مين ثاني يصلي أربعا سواء جماعة أو فرادى؟ هذا وإن قابلت بين صلاة الجمعة المصطلحة والرباعية. وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. هنا هذا الصحيح يدل على أن القنوت في صلاة الجمعة في المصطلحة إذا القنوت الواحد فقط على الإمام. هل هذه الرواية مطلقة قابلة للتقييد إثبات الشيء لا ينفي ما هذا من الباب، أو لا مفاد يعين أن القنوت وحداني هو فقط على الأولى؟ ظاهرة ثانية ظهورها تعليمي، وأن القنوت وحداني فقط على الأولى. لاحظوا الرواية نقرأها، بينما كثير من الاعلام ادعوا ان هذه الروايه مطلقه قابله للتقييد بالطائفه الاولى، ظاهرا مو مطلقه. قال قائل: سالته سمعت الرجل يقول في قنوت الجمعه اذا كان تفصيل قاطع للشرطه مقابل اذا كان اماما كانت الرمات الاولى، وان كان يصلي اربعا كانت الرمات الثانيه قررتهم مقابله، ظاهر مقابله يقتضي وحدة القنوت ما تعمل في صلاة الجمعة شربت الأولى في صلاة الضحية يوم الجمعة بعد شربت الثانية. الظاهر هذا، نعم هذا الظاهر نرفع اليد عنه لموثقة أبي بصير في الطائفة الأولى الذين يحكمون عليه، يدل على أنهم هم يذكرون القنوت شربت الأولى لا من باب الاقتصار عليه، من باب السكوت عن غيبة أو إيهام التقية. الرواية الثانية الصحيحة عمر بن حنبل المصححة، عمر بن حنبل عمر من أجيل على كل الكبار الكرمان في مواضعته، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القنوت يوم الجمعة، فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة فالفرقة الأولى، وإذا صليتم وحدانا فالفرقة الثانية. هذه المقابلة هنا بين الجماعة والفرقة، على تقدير ظاهرها لو كنا نحن على الظاهر أيضا مقابلة، إذا صليتم في جماعة فالفرقة الأولى دون الثانية، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية، أيضا يعني وحدة يعني قنوت واحد دون الأولى. فإذا الدلالة ليست بالإطلاق بل بالمقابلة. غلط أن نطلع بين عن هذا الظهور بظهور أقوى، ظهور ده قوي المقابلة، لكن فيه ظهور أقوى وهو التصريح، التصريح اللي في موثقة المصير. أيضا طبعا دي رواية من رواية عمر بن حنبل في أبواب القنوت الباب الخامس الحديث الخامس. صحيحة رواية ثالثة، صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن شراء في الجمعة حديث طويل. قال ويقنط في الركعة الأولى منهما قبل الركوع. الله أعلم أن الشيء تعلم في الواحد في الركعة الأولى لأنه من باب الإطلاق. هذا الرواية الموجودة في مقام الطنون أيضا في باب الخامس الحديث الحادي عشر. الرواية الرابعة في هذه الطائفة أيضا صحيح سليمان بن خالد بن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا صحيح في أبواب الطنون أيضا رباعي الخامس حديثا أن القنوت يوم الجمعة حديث هنا مفهوم التحديد هل للتحديد هل أن المعية هل تعول أن في علم النحو واللغة هل إما بمثابة كله أو أيو أو على كله هنا بمثابة تحديد المعية تحديد المعية إن يقولون مهادل في الرواية حينئذ يكون من بعد التحديد والتحديد يقولون من أقوى المفاهيم أقوى حتى من الجملة الشرطية في صلاة التحديد المعية في صفات العلوم الجراحة في مهادل قوة فيقول في هذه الرواية أن القنوت يوم الجمعة فالضحى المولى القنوتاء المحول بما هي المنتين هذا الرواية من التعليم. الرواية الأخيرة مرسلة أبي بصير بأثار الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت القنوت يوم الجمعة فالضحى الأولى بعد القراءة تقول في القنوت كذا ظاهرها أيضا نفس ما المعنى والجمع بينهم وبين الفاتحتين ذكرنا وللسلام تكلمنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه